الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوضوء قال: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال رحمه الله في الحديث 39: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، عن مالك وابن أنس بن دار الهجرة، عن موسى بن عقبة، عن كريم مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء هو إتمامه، وفسره ابن عمر رضي الله عنهما بالإنقاء كما رواه البخاري هاهنا معلقا، وجاء موصولا في مصنف عبد الرزاق. قال: وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. وهذا من تفسير الشيء بلازمه، فإن الإنقاء سببه هو سبب إسباغ الوضوء، فمن أسبغ الوضوء فإن من لوازم إسباغ الوضوء الإنقاء. قال: وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. وأصل إسباغ الوضوء كما عرفنا إتمامه، ومن ذلك قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها عليكم. ودرع سابغ أي تام، فإسباغ الوضوء هو إتمامه ويلزم منه الإنقاء. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عليه في هذا الباب حديث أسامة بن زيد، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريم مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد. وهذا إسناد مدنيون، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، أي أنه أفاض من عرفة وعرفة تطلق على اليوم الذي هو 9، وعرفات الموضع المعروف الذي فيه الحج الأكبر. فإن كان المراد بعرفة الزمان، فالمقصود أنه دفع من عرفة حين أن كان في عرفات دفع ذلك اليوم حين أن كان في عرفات، وإن كان المقصود بذلك عرفات فالأمر ظاهر، والدفع من عرفات هو الإفاضة منها إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، وهو الموضع الذي بين أو الطريق بين جبلين، والسائر من عرفات إلى مزدلفة يمر بالشعب، يمر بطريق بين جبلين وهما مأزمة مكة، مأزمة عرفات. قال: حتى إذا كان بالشعب نزل، أي من على بعيره، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، أي أنه توضأ وضوءا خفيفا، فقوله لم يسبغ الوضوء إما على معنى أنه توضأ وضوءا خفيفا، أو أنه توضأ مرة مرة، فقد يكون المراد أنه استعمل اليسير من الماء أقل مما كان يستعمله في غير هذا الموضع، وقد يراد أنه اقتصر على مرة، والهدي الغالب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا ولم يسبغ الوضوء. وهناك من أهل العلم من تأول ذلك على معنى الاستنجاء، ولم يسبغ الوضوء أنه استنجى من بوله استنجاء خفيفا، فحملوا الوضوء على معنى الاستنجاء. وهذا صرف لللفظ عن ظاهره، وترد رواية الإمام البخاري الأخرى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفي الرواية الأخرى قال: فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. وشاهد أنه قال: فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ، فليدل على أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي المعروف، وليس المراد بذلك الاستنجاء. فإن أسامة لا يصب على النبي عليه الصلاة والسلام ماء الاستنجاء، وإنما يصب عليه ماء الوضوء الشرعي في الأعضاء المعروفة. إذن تأويل من تأول الحديث على معنى الاستنجاء صرف لللفظ عن ظاهره، وترد الرواية الأخرى في صحيح الإمام البخاري. قال: ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت، والقائل أسامة بن زيد: الصلاة يا رسول الله؟ بالنصب على الإغراء أو على معنى أتريد الصلاة أو نحو ذلك من التقديرات، وجاءت أيضا بالضم الصلاة يا رسول الله بمعنى حانت الصلاة وحضرت الصلاة. قال فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. وفي الرواية الأخرى في البخاري قال المصلى أمامك، وهنا قال الصلاة أمامك. فقال الصلاة أمامك، وفيه استفسار العظماء والعلماء، وأنه لا عيب في ذلك، فإن العالم قد يحصل له سهو نسيان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن نفسه أنه بشر ينسى كما تنسون، فلهذا احتاج أسامة أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له الصلاة يا رسول الله، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن غافلا عنها، ولكن الموضع الشرعي للصلاة في المزدلفة أي صلاة المغرب والعشاء. وهذه السنة، وهناك من أهل العلم من أوجبها كالحنفية، فإنهم يرون وجوب صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة، وأنه لا يجوز أن تصلى قبل ذلك، وأن إذا صليت قبل ذلك أعيدت، وأن المغرب نعم وأن المغرب والعشاء إذا صلي قبل ذلك وجب إعادتهما. وهكذا ذهب الإمام مالك إلى وجوب صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة إلا لعذر، وأكثر العلماء لا يجيبون ذلك ويستحبونه. قال فقال الصلاة أمامك، فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فلما جاء المزدلفة نزل أي من على بعيره، نزل فتوضأ، وهذا يدل على أنه بادر بالوضوء أول ما نزل، فإن الفاء للتعقيب أي عقب نزوله توضأ. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، وفي هذا الموضع أسبغ الوضوء، وفي الموضع الأول قال ولم يسبغ الوضوء، أي حين نزل وقضى حاجته وتوضأ لم يسبغ الوضوء، وذلك أن الوضوء الأول لم يكن من أجل الصلاة، وإنما من أجل المحافظة على الطهارة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على الطهارة ويحب أن يذكر الله عز وجل وهو طاهر، فتوضأ بعد قضاء الحاجة للمحافظة على الطهارة، وإن لم يقصد بذلك الصلاة. وفي هذا استحباب أن يبقى العبد متطهرا على جميع أحواله، وأن من قضى حاجته فالأحسن في حقه أن يتوضأ وإن لم يكن قاصدا للصلاة، فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأكمل والأحسن. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة توضأ فأسبغ الوضوء، وفيه أن الوضوء للصلاة يهتم به أكثر من غيره، فلهذا أسبغ النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء حين أراد الصلاة. واحتج بهذا بعض العلماء على مشروعية تجديد الوضوء وعلى أن التجديد قد يكون قبل أن يصلي الشخص بالوضوء الأول صلاة من الصلوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بعد أن قضى حاجته ولم يصلي بهذا الوضوء، ثم توضأ مرة أخرى تجديدا ولم يصلي بالوضوء الأول شيئا، فقالوا هذا يدل على جواز أن يجدد الشخص الوضوء السابق وإن لم يصلي به صلاة من الصلوات. وكثير من أهل العلم يمنعون من ذلك ويقولون لا يجدد المتوضئ الوضوء السابق إلا إذا أدى عبادة، إذا صلى بالوضوء السابق صلاة أو أكثر فهنا له أن يجدد الوضوء، وليس له أن يجدد الوضوء ولم يصلي بالوضوء السابق شيئا. وهذا الحديث من الأحاديث المحتملة، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام حين توضأ للجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة توضأ تجديدا، وقد يكون توضأ عن حدث، فالأمر في ذلك محتمل، فليس الحديث بنص عن هذه المسألة، بل هو من الأدلة المحتملة. فغاية ما يدل عليه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بعد أن قضى حاجته، ثم لما وصل إلى المزدلفة توضأ، فهل توضأ تجديدا أو توضأ عن حدث؟ الله أعلم بحقيقة الحال، فليس كما عرفنا بنص في هذه المسألة. قال: فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، فإن الإمام البخاري بوب عليه باب إسباغ الوضوء. قال: فأسبغ الوضوء أي أتمه على سبيل الكمال، وذلك باستيعاب الأعضاء بالغسل، أعني الأعضاء المغسولة والعضل الممسوح بالمسح، وتكرير الغسل ثلاث مرات، تكرير غسل الأعضاء المغسولة ثلاثا، فإن هذا هو أتم الوضوء وأكمل الوضوء. قال: فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء. وفيه الإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين. أما الأذان فيؤذن بأذان واحد لهما والإقامة لكل صلاة. قال فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. وفيه المبادر بصلاة المغرب قبل أن يضع الحاج متاعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر بصلاة المغرب قبل أن ينزل متاعه من على بعيره، بل بقى البعير قائما والمتاع عليه. فبعد أن صلى المغرب فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره، أي بعد صلاة المغرب، في منزله، أي في موضع نزوله في مزدلفة. ثم أقيمت العشاء. وفيه أن الفصل بين الصلاتين المجموعتين مما يشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المغرب والعشاء بهذا الفاصل. لكن هناك من أهل العلم يقول الفصل يسير يشرع كما يدل عليه هذا الحديث دون الفصل الكثير. ومن أهل العلم من يذهب إلى مشروعية الفصل الكثير، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء. وفيه أن المسافر في أثناء سيره يجمع بين الصلوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في مزدلفة وكان سائرا في سفره. أما لما أقام في منى لرمي الجمار فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا لما بات في منى في ليلة عرفة فإنه صلى كل صلاة في وقتها، فلم يكن يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلوات إلا لعذر، ومن ذلك إذا جد به السير. وفي عرفة من أجل التفرغ للنسك. قال وفي مشروعية جمع التأخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع هنا جمع تأخير، وفي عرفة جمع تقديم. ففي مشروعية جمع التقديم وجمع التأخير. قال فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. وفيه أن من جمع بين الصلاتين لا يفصل بينهما بنافلة. قال ولم يصلي بينهما. فمن جمع بين الصلاتين لأي عذر من أعذار لا يفصل بينهما بنافلة، فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في هذا الموضع ولا في غيره، وإنما تصلى النوافل بعد ذلك في حق من لم يكن مسافرا. أما المسافر فالسنة في حقه الاقتصار على الفرض وترك الرواتب إلا راتبة الفجر. بهذا جاءت السنة. قال فصلى ولم يصلي بينهما، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بينهما ولا بعد ذلك لأنه كان مسافرا. وهنا قد يقال لم يصلي بينهما لأنه مسافر، لكن كما عرفنا لم ينقل لا في هذا الموضع ولا في غيره. وهذا هو المشهور عند أهل العلم أنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين بصلاة نافلة. قال ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. نكتفي بهذا الذي أخذناه وننتقل إلى منهاج التقسيط، إلى منهاج التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.